وجاء في حديث آخر عظيم رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله فرحا. وفي رواية: وأبدله فرجا. قال الصحابة: يا رسول الله، أولا نتعلم هؤلاء الكلمات؟ أولا نتعلم هؤلاء الكلمات؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ينبغي على من سمعهن أن يتعلمهن، ينبغي على من سمعهن أن يتعلمهن. نحن ربما أننا سمعناها مرات، ذكرت لنا في بعض الخطب، في بعض الدروس، قرأناها في بعض الكتب، لكن ربما بعضنا ما نشط لتعلمها، لا من جهة الحفظ ولا من جهة المعنى، فهم المعنى، ولا من جهة ماذا؟ قولها عند ما يصيبها الهم. فهذه ثلاثة أنواع من التفريط: إما أن يفرط الإنسان في حفظها أصلا وقراءتها ومذاكرتها، أو أنه يحفظها ولكنه يفرط في فهم معناها والوقوف عند دلالاتها، أو أنه يفرط في الإتيان بها، يصيبها الهم والغم فينشغل بأمور كثيرة ولكنه لا يخطر بباله هذا الدعاء المبارك. هذه مشكلة عندنا، مشكلة عندنا ينبغي أن نحاسب أنفسنا عليها وأن نجاهد أنفسنا على معالجتها. فهذا دعاء مبارك، أخبر صلوات الله وسلامه عليه أنه ما من عبد يصيبه هم أو غم فيقوله إلا ويذهب الله همه وغمه ويبدله مكانه فرحا، وفي رواية فرجا، بدل الغم الذي يغطي القلب ويؤلمه يتحول فرح بعد الدعاء، يتحول ارتياح، ومن بعد ذلك يأتي فرج من الله سبحانه وتعالى للأمر الذي ألم بالإنسان. والذي دلنا على ذلك وأخبرنا به وأرشدنا إليه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه: والله إن هذا الكلام لحق، وإن فيه لتفريج للهموم وشفاء للغموم وحصول للفرج وتحقيق للفرح، كما أخبر بذلك رسولنا عليه الصلاة والسلام. ونحن في هذا الدعاء نحتاج إلى أمور ثلاثة أشرت إليها. الأمر الأول أن نحفظه، والأمر الثاني أن نفهم معناه، والأمر الثالث أن نحافظ عليه عندما يصيب أحدنا هما أو غما، عندما يصيب أحدنا هم أو غم. وعندما تتأمل أخي الكريم المبارك هذا الدعاء تجد أنه يشتمل على أصول أربع، يشتمل على أصول أربع لا بد منها لعلاج الهموم والغموم، ولا بد أن تتأمل وأن تحرص على فهمها وأنت تأتي بهذا الدعاء. الأمر الأول أو الأصل الأول تحقيق العبودية لله. إذا أردت لهمومك الذهاب فحقق العبودية لله، وانظر تحقيق العبودية في هذا الدعاء. أول ما تبدأ تحقق العبودية تقول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك. فأنا عبد لك، أنا عبد لك. قد تكون أنا عبد لك أي بمعنى عابد لك، أعبدك، أدعوك، أرجوك، أسألك، أعتمد عليك، ألتجو إليك. وتحتمل أنا عبد لك أي أنا معبد لك، مذلل لك، أنت خلقتني، أنت أوجدتني، أنت الذي تدبر أموري، فأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، والدي ووالده إلى آدم كلهم عبيد لك أنت الذي خلقتني، وأمي إلى حواء كلهن إماء لك أنت الذي أوجدتهن، فأنا مخلوق لك، أوجدتني من العدم وخلقتني بعد أن لم أكن، فأنا عبدك. وأنا عبد لك ألتجي إليك وأدعوك وأعتمد عليك وأفوض أموري إليك. فهذا الأصل الأول، تحقيق العبودية لله. الأصل الثاني، الإيمان بقضاء الله وقدره، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولهذا قال: ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. هذا في الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الأمور كلها بقضاء الله وقدره. ناصيتي بيدك، الناصية مقدمة الرأس، وناصية كل إنسان بيد الله، يدبرها كيف يشاء ويحكم فيها بما يريد. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فنواصي العباد بيد الله، يدبرهم كيف يشاء ويقضي فيهم بما يريد، يحيي هذا ويميت هذا ويغني هذا ويفقر هذا ويعز هذا ويذل ذاك، ويمرض هذا ويشفي هذا. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. فالأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، وكل أمر إنما يقع بقضاء الله، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولهذا من أعظم ما يكون في علاج الهم والغم الإيمان بالقضاء والقدر. ولهذا قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف: هو العبد المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ولهذا الإيمان بالقدر له أثر مبارك على العبد في راحة قلبه وطمأنينة نفسه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وذلك لا يكون إلا المؤمن. المؤمن في السراء يعلم أنها نعمة من الله فيحمد الله عليها، وفي الضراء يعلم أن المصيبة بقضاء الله سبحانه وتعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فيصبر عليها. فهو في النعمة ينال ثواب الشاكرين، وفي المصيبة ينال ثواب الصابرين. وهذا لا يكون إلا للمؤمن، وهذا لا يكون إلا للمؤمن. الأمر الثالث والأصل الثالث، الإيمان بأسماء الله وصفاته، والتوسل إليه سبحانه وتعالى بها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فمعرفة أسماء الله ومعرفة صفاته الواردة في الكتاب والسنة والتوسل إلى الله بها من أعظم الأمور التي تكسب بها الهموم وتزال بها الغموم. ولهذا قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فالتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته أعظم الوسائل، وهو من معاني قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني ابتغوا القرب إليه بما يرضيه ومما يرضي الله. وطلب من عباده أن يتوسلوا إلى الله به أسماءه سبحانه وتعالى، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يتوسل إلى الله بأسمائه، كان يقول في دعاء اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، توسل إلى الله بعلمه وتوسل إلى الله بقدرته، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وفي القرآن وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، توسل إلى الله برحمته سبحانه وتعالى. وفي دعاء الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، توسل إلى الله بالعلم وبالقدرة. ولهذا يتوسل المسلم إلى الله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وهنا توسل عام سامر بأسماء الله كلها ما علمناه منها وما لم نعلم. وهذا الحديث يدلنا على أن هناك أسماء حسنى لله استأثر الله بها في علم الغيب عنده، لم ينزلها في كتابه ولم يعلمها أحدا من خلقه. وقد جاء في حديث الشفاعة العظيم عندما يشفع النبي عليه الصلاة والسلام للخلائق لأن يأذن الله بحسابهم ويبدأ، قال فأسجد لله سجدة وأحمده بمحامد يعلمني إياها في ذلك الوقت لا أعلمها الآن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعلمني محامد أحمده بها يعلمني إياها في ذلك الوقت. فهناك أسماء لله استأثر بها سبحانه في علم الغيب عنده. وهذا الدعاء في توسل إلى الله بكل اسم هو له، سمى به نفسه، أنزله في كتابه، علمه أحدا من خلقه، استأثر به في علم الغيب عنده. وفي هذا أيضا دلالة على أن معرفة الله ومعرفة أسمائه ومعرفة صفاته من أعظم الأمور أو أعظم الأمور التي تتحقق بها سعادة الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، كلما ازداد الإنسان معرفة بالله وأسمائه وصفاته ازداد تعظيما له وإقبالا عليه وبعدا عن معاصيه، كما قال بعض السلف من كان بالله أعرف كان منه أقوى ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد. فكلما زادت معرفتك بالله زاد الخير فيك. إذن هذا الأصل الثالث في هذا الدعاء. الأصل الرابع العناية بالقرآن الكريم قراءة وتدبرا وتطبيقا. ونحن ما تكاثرت علينا الهموم ولا انتشرت فينا الغموم والهموم إلا لبعدنا عن القرآن، وإلا لو كنا ملتصقين بالقرآن قريبين منه نتلوه حق تلاوته لكنا أسعد الناس. والله عز وجل يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويقول وشفاء لما في الصدور. فالقرآن شفاء ودواء وهداية وموعظة وذكرى للذاكرين. وتجد الإنسان عندما يتألم من بعض الأمور فيمسك بكتاب الله ويقرأ متدبرا ما هي إلا لحظات ويجد الصدر منشرح والطمأنينة تكثر القلب والأنس يعمره، حتى إنه يظن أنه ما عنده أي مشكلة مع أنه عنده مشاكل كثيرة، لكنه مع الطمأنينة التي تغشى صاحب القرآن والسكينة التي تنزل عليه، ولا سيما إذا كان يتدبر القرآن. يقول عليه الصلاة والسلام اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فالقرآن شفاء، والاستشفاء بالقرآن ليس بأن يشتري الواحد منا مصحفا ويعلقه في الرف أو يضعه في مقدمة السيارة وفي الوقت نفسه يتخذ كتاب الله مهجورا لا يقرأه ولا يتدبره ولا يجاهد نفسه على تطبيقه. ليس هذا هو الاستشفاء بالقرآن. الاستشفاء بالقرآن بأمور ثلاثة: قراءة القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. يتلونه حق تلاوته، ومعنى يتلونه حق تلاوته أي يقرؤونه ويفهمون معناه ويعملون بمقتضاه. ومن التلاوة العمل، تلاوة القرآن لا تكون بمجرد قراءته بل لا بد فيها من العمل به. ولهذا يقولون تلا فلان فلانا أي تبعه، فلا بد من العمل بالقرآن. ولهذا العناية بالقرآن قراءة وتدبرا وتطبيقا هو أساس السعادة والفلاح وزوال الهموم والغموم. ولهذا ختم هذا الدعاء بقوله: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. إذا كان القرآن هذا شأنه في قلبك وهذا شأنه في صدرك، نور صدرك وربيع قلبك وجلاء حزنك وذهاب همك وغمك، هل الغموم والهموم تجد طريق إلى قلبك؟ هل لها مدخل إلى صدرك وفؤادك؟ لا والله، لأنه معمور والقلوب أوعية. فالقلب وعاء، إذا ملأت بالذكر والقرآن واستحضار عظمة الله ما بقي لهذه الأمور أي مكان. لكنه إذا ضعف فيه الإيمان وضعف فيه الذكر وضعفت فيه الصلة بالله سبحانه وتعالى وجدت هذه الأمور إليه طريقا وسبيلا. قال: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري. لما ذكر القلب ذكر الربيع، ولما ذكر الصدر ذكر النور، لأن النور ينعكس على ما في داخله. والربيع هو الماء الذي يصل إلى النبات فيغذيها ثم يشع منها الخير. فأنت إذا دخل القرآن إلى قلبك أصبح مثل الربيع، ينبت أنواع الزهور وأنواع الحدائق وأنواع الثمار التي لا أطيب منها ولا أجمل ولا أحسن. وإذا شع صدرك بالنور أصبحت حياتك كلها نورا وضياء. أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني، أي أن يجلو حزني ويذهب ولا يبقى منه شيء بالقرآن، بالاستشفاء بالقرآن. إلا أبدل الله همه وغمه، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله فرح. فهذه أيها الإخوة تذكرة لي ولكم حول هذه الدعوات العظيمة. وأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، وأن نتعاهد أذكار النبي عليه الصلاة والسلام ودعواته المأثورة عنه بتعلمها ومدارستها ومذاكرتها وتطبيقها. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يفرج همومنا وهمومكم، وأن ينفس كرباتنا وكرباتكم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. ونسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا ولكم شأننا كله وأن لا يكيننا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يهدينا وإياكم سواد السبيل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين.